نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. قال رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يقول رحمه الله في هذا البيت أن السحر له تأثير حقيقي، له تأثير حقيقي، يؤثر في الأبدان ويؤثر في العقول، ولا يقع هذا السحر إلا بتقدير الله عز وجل، لكن بما قدره القدير، أي قدره كونا وليس تقديرا شرعيا وليس في الشرع. يقول هنا: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. والأمراض والآفات والسحر، كل هذا يا أخوان لا يقع إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة ما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. حكم السحر ثابت بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه كفر أكبر مخرج من الملة. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ قال تعالى: يعلمون الناس السحر. وحد الساحر كما ذكر المؤلف هو القتل، أن يقتل، وأشار إلى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وأحمد: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا رواه جندب، من أن عمر كتب إلى الناس أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهكذا صح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها عند الإمام مالك. قال رحمه الله: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فذر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. هذه الأبيات الثلاثة ذكر فيها المصنف رحمه الله عددا من المسائل المتعلقة بالسحر. المسألة الأولى أن من أنواع السحر علم التنجيم، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، رواه أحمد وغيره. فعلم التنجيم ضرب من ضروب علم السحر وتعلم السحر والعمل به. قال طبعا تقدم معنا التفصيل في علم التنجيم والفرق بينه وبين علم التيسير. قال وحله بالوحي نصا يشرع، أي حل السحر بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة يشرع مشروع، وحله بالوحي. إيش؟ ما أسمع. وحله؟ لا خطأ، وحله يعني حل السحر. نعم، وحله بالوحي نصا يشرع حل السحر عن المسحور بالرقى والقرآن بآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا بأس به، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين وغير ذلك. قال أما بسحر مثله فيمنع، يعني حل السحر بالسحر يمنع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة حين سئل عنها قال من عمل الشيطان، رواه أبو داود. ثم قال رحمه الله ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، تصديق الكهان فيما يدعونه من علم الغيب هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إيش؟ ما أسمع. أي نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه كفر مخرج من الملة، ومنهم من يرى أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، والثاني هو الصحيح. ومن أراد التفصيل في ذلك فليراجع شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ. الثاني أنه كفر أصغر، أنه كفر أصغر. قال رحمه الله فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها. وأنه ينقسم، أي أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب. في هذا الفصل سيسرد المؤلف رحمه الله هذه الأبيات التي ينظم فيها ما جاء في حديث جبريل المشهور وسؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله اعلم بأن الدين قول وعمل. وقد تقدم معنا أن الكلام على هذه المسألة، وعرفنا أن القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان. وأن العمل أيضا ينقسم إلى قسمين: عمل القلب والثاني عمل الجوارح. فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادري ما قد نقل: أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. أنا أتكلم عن أركان الإسلام. الركن الأول قال ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعوة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائك الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. يعني ونؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام من غير أن نفرق بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني من جهة الإيمان أننا نؤمن بهم جميعا، لا أن نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض. الآن يفصل شيئا من مسائل الإيمان بالرسل، هذا الركن. قال: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم كما أن محمدا لهم قد ختما، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وبالمعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد. الآن نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. وبالمعاد يعني يوم المعاد، يعني يوم القيامة. أيقن أي كن مستيقنا بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، يعني لا يدعي الإنسان معرفة موعد يوم القيامة، متى تقوم الساعة. لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها، وهي علامات وأشراط لها، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، يعني ويدخل في اليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت من القبر ونعيمه وعذابه إلى آخره. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. الكل يسأل في قبره هذه الأسئلة، يقعد ثم يسأل كما قال صلى الله عليه وسلم: فيقعدانه، ما الرب، يعني ما ربك وما دينك ومن نبيك أو رسولك. قال: وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور، غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب، ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. هذه كلها وصف لأهوال يوم القيامة وما يصاب به الناس من الكرب والهول وانعجام البلغاء. قال: وعلت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. يعني يتساوى الناس كلهم آنذاك، لا فرق بين غني وفقير، ولا حاكم ومحكوم، ولا شريف ووضيع. ثم وجيء بالكتاب والأشهاد، يؤتى بكتب الخلق التي كتبت عليهم من أعمالهم الصالحة والطالحة في الدنيا. قال: وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوآت والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور العين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. يعني ينصب الجسر على متن جهنم، المقصود به الصراط، ينصب على متن جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. يمر المؤمنون عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاود الخيل الركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، في بعض الروايات يحبو حبوا. قال رحمه الله: يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. كسبهم يعني ما عملوه، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. في هذين البيتين يتكلم رحمه الله أولا عن الحوض، فقال: وحوض خير الخلق حق وبه. هذا الحوض يا إخوان جاء وصفه في أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: كذا له لواء حمد ينشر. هذا البيت يتكلم عن لواء الحمد، وهذا اللواء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. نسأل الله أن نحشر وإياكم في زمرتهم. ثم ينتقل عليه رحمة الله للحديث عن الشفاعة، فقال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى، كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. هذا الكلام عن الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة تكون في فصل القضاء، أي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى ليفصل بين القضاء، تبدأ المحاسبة عسى الله يسلمنا وإياكم. قال رحمه الله: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذه الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، وهي الشفاعة في أن يفتح باب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وهو أول من يشفع في الجنة. قال: هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. هذه الشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في إخراج عصاة الموحدين من النار وإدخالهم الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ومنته وإحسانه. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بالشفاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قال رحمه الله: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. يشفع المرسلون ويشفع أهل الصلاح وأهل الإيمان والتقى والشهداء. قال: ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. هنا يتكلم رحمه الله عن الجهنميين، وهم الذين أو هم من أواخر من يخرج من النار، فيلقون في نهر الحياة في الجنة وقد افتحموا، فينبتون في هذا النهر كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل. يعني السيل الحبوب التي تكون على أطرافه ملاصقة له، هذه تنبت أكثر من غيرها، أكثر من البعيدة، أليس كذلك يا أخوان؟ بحكم قربها من الماء، فهؤلاء ينبتون كهذه الحبوب. قال رحمه الله في بيان الركن السادس من أركان الإيمان، قال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. الإيمان باليوم الآن، الإيمان بالقدر، هو الركن السادس من أركان الإيمان، ودل على هذا الركن نصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، في رواية: حلوه ومره، كما في حديث جبريل. فهو ركن من أركان الإيمان، مع التنبيه يا إخوان على أن الإيمان بالقدر في حقيقته داخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله، لأن القدر فعل الله تعالى، لكن الله أفرده بالذكر من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته وخطورة الانحراف فيه. وأنتم تعلمون أن باب القدر من أكثر أبواب الاعتقاد التي حصلت فيها الانحرافات وفتن فيها كثير من الخلق. والقدر كما جاء عن جمع من الصحابة والتابعين والأئمة هو سر الله في خلقه، السر الذي لا يكشفه الخلق. نحن عشنا يا إخوان وعاشت البشرية واكتشفت من أسرار الله في خلقه في هذا الكون العجائب. اكتشفوا الكهرباء، اكتشفوا مكبرات الصوت، اكتشفوا الهواتف النقالة التي لم يكن يخطر ببال إنسان أن توجد مثل هذه الأجهزة. خلال لحظات ترسل الرسالة وتصل إلى القاهرة وتصل إلى مكة وتصل إلى أقصى الدنيا خلال لحظات، ترسل الصورة وتصل خلال ثواني إلى البرازيل وإلى المكسيك، بل تتحدث بهذا الجهاز دون أسلاك ودون شيء، ومع ذلك يصل صوتك إلى آخر الدنيا ويصلك الصوت من آخر الدنيا. سبحان الله العظيم. هذه يا إخوان من أعظم الدلائل الحسية على إمكانية الوحي من الله. كيف ينقل الكلام وكيف ينقل كما ينقل هنا وأعظم. فالإنسان اكتشف أشياء كثيرة من أسرار الله في هذا الخلق. لكن لو أردنا أن نجتهد في معرفة تفاصيل هذا الجهاز نجد أن فيه أسرار وأسرارا كثيرة. هذا الجهاز فيه أسرار وأسرار كثيرة جدا لا نستطيع أن نقحم أنفسنا فيها. والعقل يا إخواني قاصر كما تقدم معنا، لا يستطيع أن يغوص فيما حجبه الله عنه. فنحن الآن كلنا نتنفس ونتكون جميعا من جسد وروح. نعرف الجسد، واكتشفوا اليوم تفاصيل هذا البدن وهذا الجسد، كريات الدم الحمراء والبيضاء والأنسجة والأوردة والأعصاب وغيرها، وكيف تنمو الأجنة في الأرحام، وكيف تلقح النساء، وكيف وكيف وكيف، والعقل والبطن والبطين مش عارف إيش والقلب إلى آخره. لا مع ذلك الروح لا يستطيع أحد أن يكشف حقيقتها. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام من قبل اليهود عن الروح جاءه الوحي من الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان الإنسان في بعض هذه الأسرار التي ما حجبها الله عنا حجبا كليا يعجز عن أن يقحم عقله فيها، فكيف بالقدر يا إخوان الذي هو سر الله في خلقه. ولذلك الصحابة عرضت لبعضهم إشكالية، وهي أنهم يعني لما رأوا أن المقادير مقدرة والكتب قد كتبت وجفت الأقلام وجفت الصحف، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال الصحابة أخذوا بهذا الجواب واكتفوا، وعلموا أنه لا بد الإنسان من العمل، النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعد ذلك، اسمعوا يا إخواني، تأملوا هذه الآيات، تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ليعمل الصالحات يوفق، والذي يقبل على المعاصي والسيئات يخذل، عسى الله يعافينا وإياكم. ثم تكلم رحمه الله في البيت 22 فقال: لا نوء. النوء مفرد الأنواء، وهي منازل القمر. وقد كانوا يا إخواني في الجاهلية ينسبون المطر إليها، يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا ونجم كذا وكذا. وإنما سمي هذا النوء نوءا لأنه إذا سقط النجم في المغرب طلع بالمشرق، فلا نوء يعني أن المطر كله بتقدير الله وكله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا عدوى. والعدوى المنفية هنا هي التي يعتقد أنها تنتقل بذاتها، تنتقل بنفسها. أما العدوى التي تكون بتقدير الله فهذه موجودة والشرع أثبتها، والمؤمن مطلوب منه أن يحتاط في هذه الأبواب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ثم قال رحمه الله: لا غول، لا هامة ولا صفر، يعني كانوا يتشاءمون بالهامة وهي طائر يشبه البومة، والغول يقول أنه جنس من الجن والشياطين، يعني تزعم العرب أنه كان موجودا وتخشى من شره، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذه الخرافة. وقوله ولا صفر يعني شهر صفر، لأنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر فلا يتزوجون فيه مثلا، ولا يعقدون صفقاتهم التجارية فيه، ولا يسافرون فيه تشاؤما به والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، رواه الإمام مسلم. يقول: كما بذا أخبر سيد البشر. ثم قال رحمه الله: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. وثالث يعني المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان، وهذه المرتبة هي أعلى المراتب كما قال: وتلك أعلاها لدى الرحمن. ما هو الإحسان؟ قال رحمه الله: وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. هذه مرتبة الإحسان. قال رحمه الله تعالى: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة. الإيمان يزيد بالطاعة كما هو معتقد أهل السنة، دل على هذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: يزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أيكم زادته هذه إيمانا. والأدلة على هذا كثيرة في القرآن. وأنه ينقص بالمعصية، وأن المعاصي تنقص الإيمان. دل على هذا المعنى يا إخوان أيضا أدلة من الشرع وهو محل إجماع عند أهل العلم. ما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، لا، وإنما يكون مؤمنا كناقص الإيمان، لأن الإيمان يا إخوان على قسمين، الإيمان على قسمين، عندنا إيمان كامل هذه الصفحة الكبيرة، وعندنا إيمان ناقص. هذا الإيمان الكامل هو الذي يأتي به العبد، يأتي فيه باعتقاد القلب وعمل القلب، ويأتي بأعمال الجوارح وقول اللسان، ويكون قد فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات. واضح يا إخوان؟ أما الإيمان الناقص ونسميه أصل الإيمان، فهو الذي يأتي باعتقاد القلب وقول القلب، ويأتي كذلك بعمل القلب ويأتي كذلك بقول اللسان. أما الأعمال فيحصل له فيها خلل، يفرط في بعضها، إما بترك بعض الطاعات الواجبة أو بفعل بعض المحرمات. فالشريعة أحيانا يا إخوان تنفي هذا الإيمان وهو الإيمان الكامل، لكن الإيمان الناقص موجود. فحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان المنفي؟ هذا الكامل، يعني لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما هو ناقص الإيمان. تبعتم يا إخوان؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. يدل على أن الدين ينقص، الإيمان ينقص، كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى. قال: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. أهل الإيمان يتفاوتون فيه ويتفاضلون فيه، فهناك من هو مؤمن كامل الإيمان، وهناك من هو مؤمن ناقص الإيمان، وهؤلاء يتفاوتون وهؤلاء يتفاوتون. فالذي أتى بالطاعات وترك المحرمات فقط ليس كالذي أتى بالطاعات الواجبة والمستحبة وترك المحرمات والمكروهات، أليس كذلك يا إخوان؟ قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان الكتاب الأزرق هذا اللي وريناكم إياه، اللي هو أصل الإيمان، الإيمان الناقص. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. يعني يكون العاصي صاحب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه وتعالى عاقبه على معاصيه، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه بفضله ومنته وكرمه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. أنا أظن بعض التشكيل يؤدي لكسر الأبيات. والأرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذب. العرض هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، رواه البخاري ومسلم. والعرض بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن يعرض الله سبحانه وتعالى ذنوب العبد عليه، أتذكر ذنب كذا، ذنب كذا، ذنب كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا ويتجاوز عنا وعنكم في الآخرة. قال رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جاء، يعني المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر ككبائر الذنوب مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين وشهادة الزور، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، هذه لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها، إذا اعتقد أنها حلال أو صرح أنها حلال. انتبهتم يا إخوان؟ أما ما دام أنه يفعلها مع اعتقاده لتحريمها فإنه لا يكفر، إن استحلها كفر. قال: وتقبل التوبة قبل الغرغرة، يعني قبل أن تغرغر الروح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما أتى في الشرعة المطهرة. وهذا منها الحديث يقول: أما متى تغلق عن طالبها، يعني التوبة متى تغلق عن طالبها، فبطلوع الشمس من مغربها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وأنه بعد ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما جاء في كتاب الله. ثم قال عليه رحمة الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه رسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. هنا عدة مسائل في هذا العنوان. الأولى في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية في تبليغه الرسالة أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، والثالثة أن الله أكمل لنا الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، والرابعة أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، والخامسة وأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أجمعين، والسادسة وأن من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كاذب وكافر، فهو كاذب وكافر إلا إذا كان في عقله شيء. يعني بعض الأخوة كان يستشكل هذا الأمر في تكفير مدعي النبوة، إذا كان مجنونا يا إخوان فهذا ليس بمكلف أصلا، هذا لو سب الله عز وجل لا يقام عليه الحد لأنه ليس بعاقل. قال رحمه الله: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. والذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: وفديناه بذبح عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. هذه نقاط مهمة جدا يا أخوان أن يدركها طالب العلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو في 40، وفي هذا السن يكمل الإنسان من النواحي العقلية والبدنية. لو أنه عليه الصلاة والسلام بعث في 20 لقيل إن هذا طيش شباب، أليس كذلك؟ ولقيل إن هذه من خفة هذا العمر. وكونه عليه الصلاة والسلام عاش مع قومه 40 سنة، عرفوا فيها أخلاقه، وعرفوا فيها صدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته، حتى أنهم كانوا لا يسمونه إلا الصادق الأمين، وإذا اختلفوا في شيء حكموه بينهم، فحكم عليه الصلاة والسلام بما يرضي الجميع بالحق. ولذلك قد استدل الله عليهم بهذا في القرآن: ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول لهم: وما صاحبكم بمجنون. نريد يا أخوان أن نتأمل في قوله تعالى: وما صاحبكم، من الصحبة اللغوية، يعني الذي طال بقاؤه معكم وعرفتوه جيدا وخبرتوه جيدا. قال رحمه الله: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، ربا تعالى شأنه ووحدوا ووحدوا، يعني أنه مكث 10 سنين لا يدعو إلا للتوحيد فقط، يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض 5 عليه وحكم. وبعد 3 أعوام مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب، مع كل مسلم له قد صحب. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فهو فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هذا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إشارات لما تعرفونه حفظكم الله من حياة هذا النبي الكريم. يا إخواني، نحن عندنا تقصير، وتقصير كبير جدا، في دراسة حياته عليه الصلاة والسلام من كل نواحيها. وفي هذا العصر اصطلح العلماء على ما يسمى بالسيرة الموضوعية، يعني يأخذون المواضيع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعضهم يكتب مثلا: محمد النبي، محمد الزوج، محمد الأب، اللهم صل وسلم، كيف كان يعامل أبناءه، محمد قائد الدولة، محمد المجاهد كيف كان هديه في الجهاد عليه الصلاة والسلام، هي موجودة من قبل لكنهم أحسنوا في ترتيبها. النبي صلى الله عليه وسلم معلما، هذا للشيخ فضل إلهي ظهير أخو الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، عالم هندي مقيم في الرياض وله كتابات طيبة جدا في هذا الباب. والسيرة النبوية إخوان أيضا في تقصير في دراستها وتعاهدها والتفقه بها، وهذا مما لا ينبغي لأهل السنة أن يكونوا عليه، يعني التقصير في هذه الجوانب. وفي صحيح الإمام مسلم كتاب كامل اسمه كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، من أروع ما كتب عن حياته وفضائله صلوات الله وسلامه عليه. والكتب التي تعنى بدلائل النبوة يا إخواني مهمة للغاية، لأن هذه الكتب تمهد لك الطريق في كيفية إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين، من النواحي العقلية ومن النواحي الشرعية ومن النواحي التاريخية، بل حتى من النواحي الحسية التي نعيشها اليوم. يعني لما ذكرت لكم التليفون وأن كيف كذا وفيه يعني مشابهة للوحي من وجه إلى آخره، هذه من الأمور المهمة التي تعين الإنسان إن شاء الله في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. هذا الفصل من الفصول المهمة المتعلقة بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وبيان عقيدة أهل السنة في هؤلاء الصحب الكرام. قال رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، يقصد المرتدين، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ضاها الدين القويم ونصر، الصارم المنك على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. صارم المنكي عن السيف، وعمر هو أكثر من فتح الفتوح رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين. الحياء يعني الحياء، ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. يشير رضي الله عنه وأرضاه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب به على يده فقال: هذه لعثمان. بايع عنه سيد الأكوان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكفه في بيعة الرضوان. ثم قال: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان، هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلما. يعني يقصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لا يعني أنه يكون نبيا بعده، بل ولا أنه أولى بالخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعده. ويقول الشيخ: لا في نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلم. يعني قدمت ما يبين أن النبوة مخدومة، وأن من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وزدت لكم بأنه كذلك كافر. قال: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. الستة الذين يكملون الخلفاء الأربعة مجموعهم عشرة، وهم العشرة المبشرون بالجنة. قال: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال. يعني في سورة الفتح وفي سورة الحديد وفي سورة القتال وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. يعني كثير جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة والثناء عليهم. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. يعني ما حصل بين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من فتن، فإن الواجب على أهل الإيمان السكوت وعدم الخوض في هذه الأمور، إلا في حال الاضطرار إذا كان في مقام بيان الحق أو الرد على شبهات الرافضة. نعم، ممكن أن يخوض من يكون مؤهلا لذلك. قال رحمه الله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. يشير إلى شرط قبول العمل الصالح وهو الإخلاص والمتابعة. قال: لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. كل أمر يخالف الوحيين يخالف الكتاب والسنة فهو مردود، وكل أمر يحصل فيه الخلاف فالمرجع فيه إلى الكتاب والسنة. قال: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. حدس العقل يعني الظنون، يعني الظنون. ثم قال رحمه الله الخاتمة: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، تأريخها الغفران فافهم وادع لي. هذا اللي يشير له الشيخ رحمه الله إلى أن أبياتها مجموعة في كلمة يسر بعد الجمل، يعني 270 بيت، طبعا من غير هذه الخاتمة، من غير هذه الخاتمة. قل هنا المعلق: عد الجمل طريقة حسابية معروفة عند العرب، يرمزون لكل حرف من حروف الأبجدية برقم. ومعنى قوله أبياتها يسر أي عدد أبياتها بعدد أرقام حروف كلمة يسر، وهي الياء والسين والراء. فالياء
تساوي 10، والسين تساوي 60، والراء تساوي 200، فيكون المجموع 270 بيتا، وهو المقصود من أبيات القصيدة في مسائل العقيدة. إذا استثنينا 11 بيتا في المقدمة وتسعة أبيات في الخاتمة، وبهذه الأبيات يكون المجموع 290 بيتا. أما تاريخ نظمها فهو بعدد رموز كلمة الغفران، فالألف 1، واللام 30، والغين 1000، والفاء 80، والراء 200، والألف الأخرى 1، والنون 50، فيكون مجموع سنة 62,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التاريخ الذي انتهى به المؤلف رحمه الله من نظم هذه المنظومة المباركة، التي أوصي نفسي وإخواني بالعناية بتردادها وحفظها وكثرة مراجعة مسائلها، نسأل الله أن يجعلها حجة لنا جميعا يوم لقائه، لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير حسن استماعكم يا إخوان، وبهذا نكون قد انتهينا من مقرر هذه المادة النافعة في هذه المدرسة الطيبة، مدرسة تراث الأنبياء، شكر الله للقائمين عليها وسددنا وإياهم في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.